بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد 301.
وفي كتاب غمار نفسه اللي هو إرغام المبتدع الغبي في نفس شخص لأخ أبو ليلى في الزرقاء.
خير إن شاء الله.
خير، فإن شاء الله غد بعض
خير في غيره
إن شاء الله تعالى.
أنا وسهلا.
كيف حالكم يا شيخ؟
تفضل.
شفتكم آخر مرة قبل 3 سنوات.
وين؟ وين؟ الحرم.
تذكر؟
ما شاء الله.
جاءك سائل يسألك عن حكم التكبير الجماعي.
إيه.
ما يذكر.
لا ما أذكر. أهلا ومرحبا.
الله يحييك يا شيخ.
عسى أن نلتقي مرة أخرى في ذاك المكان الطاهر.
ان شاء الله
قريب.
ان شاء الله. كيف حالكم؟
كيف حالك؟
حياكم الله.
ان شاء الله بخير. اهلين.
من المعروف ان مساله حجاب الاسلام بان كشف الوجه وتفصيل الاسلام ليس واجبا على الراي الصحيح، ولكن هل من مصلحه المسلمين ان تنشر هذه المساله خصوصا عندنا في الدول في السعودية ودول الخليج، حيث دأبت النساء على تغطية وجوههن بحكم العادة وبحكم المجتمع الإسلامي، ولأن كثير من بعض البنات بدأنا يكشفن وجوههن ويقولن القول الصحيح الآن الذي تبين لنا أن الحجاب في الإسلام المفروض هو تغطية عدم تغطية الوجه والكفين.
نعم.
فهل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة بين سنة الفترة وتأجيل الكتب فيها ومناصرة هذه المسألة؟ لأني أعتقد أنها فعلا في الإسلام قول الراجح الصحيح بأن الكف والوجهين كفين والوجه غير ليس بعورة، لكن هل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة في كل مجلس أو في كل مناسبة؟
بارك الله فيك. مصلحة المسلمين هو نشر العلم الصحيح، ونحن لأمر ما ندعي بأننا سلفيون، أي إننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ونحاول كذلك أن نعيد المجتمع السلفي الأول كل بحسب استطاعته. وأنا كنت أشرت إلى ما يشبه الجواب عن مثل هذا السؤال في مقدمة كتابي حجاب المرأة المسلمة، حين يقال أو يتساءل المتسائل هل من مصلحة نشر هذه المسألة. في الحقيقة هذا السؤال يقابل بسؤال مثله تماما، هل من المصلحة كتمان العلم الشرعي؟ في ظني حينما يوجه السؤال بهذه الصورة الواضحة سوف لا يستطيع أحد مهما سمى من العلم أو في العلم أو انحط فيه أن يقول نعم يجوز كتمان العلم. ولذلك فيجب أن نفرق كل التفريق بين نشر العلم الواجب وبين التربية الواجبة. فحينما ننشر بين الناس علما صحيحا، وكان هذا العلم الصحيح مفضولا وغير فاضلا، نعم أقول يا حضرة الأخ، وصل بنا الحديث آنفا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يقول بجواز كتمان العلم، فكما أنه ينبغي نشر العلم على وجهيه الصحيحين، أن يقال مثلا المحافظة على السنن ليس فرضا ولكن ينبغي الحض عليها، كما جاء في كثير من الأحاديث وأظن لا يخفى عليك شيء منها، كالحديث الذي يقول بأن أول ما يحاسب عن العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. فلا يجوز إذا وجدنا الناس على مذهب ذاك الأعرابي الذي قال للرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح حينما سأل النبي هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، فقال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فإذا رأينا بعض الناس يتهاونون بالسنن وهذا موجود، فلا ينبغي نحن أن نبالغ في هذه السنن ونرفعها إلى مصاف الفرائض، بل علينا أن نبين حكمها الذي ثبت شرعا، وأن نحض الناس على الاهتمام بهذه السنة لأنها أولا سنة ولأن فيها فضائل أخرى منها ما ذكرنا آنفا أن الله عز وجل يتمم بها النقص الذي قد يقع في الفريضة كما أو كيف. كذلك أنا أرى في هذه المسألة وفي غيرها يجب أن نبين للناس حكم الله عز وجل في وجه المرأة وكفيها، لأن الشرع كما ندندن نحن معشر طلاب العلم ومعشر العلماء دائما نحن نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، ولا يخفى على أي إنسان بأن الناس في كل زمان وفي كل مكان ليسوا على مستوى واحد في الإيمان وفي الإسلام وفي التقوى ونحو ذلك من الخصال، ولذلك فيجب نحن أن نعرف الناس بدينهم حق المعرفة، حتى إذا مثلا وجد بعض الناس المتهاونين بالإسلام إذا عرفوا أن هذا فرض وهذا فرض وهذا فرض ثقل عليهم الدين فربما نبذوه وراءهم ظهريا. أما إذا قيل لهم عليكم في كل يوم مثلا 5 صلوات ومن شاء فليتطوع فذلك خير، يكون حين ذاك جمعنا بين المصلحة وبين دفع المفسدة. كذلك الأمر تماما بالنسبة لهذه المسألة الذي تتساءل أنت وغيرك هل من المصلحة نشرها؟ أقول نعم، يجب نشر هذه المسألة، لأننا نعيش في زمن لم تقف النساء عندما فرض الله عليهن، فلا يجب علينا أن نوقفهن أو أن نجبرهن أن يقفن أيضا عند الأمور المستحبة، بل علينا أن نبين لهم بوضوح تام أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها عليها أن تتجبر جلبابها، وأنه يجب أن يتحقق في هذا الجلباب 8 شروط، ونحن حينما وضعنا هذه الشروط لم نكن متشددين لأن الشرع جاء بها، ولو كان من هذه الشروط ستر الوجه والكفين لضممناها إليها، ولكننا دائما نراعي فيما يسر الشارع أن نيسر، وفيما لم ييسر، ولا أقول فيما شدد، وإنما نقول وفيما لم ييسر لم ييسر. نعم، فنحن المسلمين وأهل العلم منهم كما هو متفق عليه بين المسلمين جميعا لا يملكون من عند أنفسهم التشريع ومن ذلك التيسير وعدم التيسير، وإنما هم كما قال تعالى ويسلمون تسليما، ففيما يسر الله نيسر وفيما لم ييسر لا نيسر. فإذا كان قد ثبت شرعا أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وكفيها ولا يظهر منها شيء فنبين هذا للناس، وإذا كان من الثابت في الشرع أن هذا الستر ليس واجبا إنما هو مستحب فنبينه أيضا للناس. نعم، أظن أني ما ذكرته آنفا يكفي الجواب إن شاء الله. نعم، كيف حالك؟ عمل بخير
حمدي. عند الأخ في مشكلة أو للتركيز في الشيء.
خير إن شاء الله.
إن شاء الله إنه يعني يجب الجواب عندكم.
حمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خطبت فتاة من قبل 11 سنة. حصل خلاف بين أهلي وأهلها. مما سار غضب والدتي علي حتى نطقت بكلمة اعتبريها طالق لأنهي المشكلة، وما كنت أنوي إيش أو كنت أجهل يعني أنه أمر أني أنه تطلق مني. فلما تلفظت بهذا اللفظ يعني وهديت الأحوال بيناتنا ذكرت حالي طيب ليش يعني أتكلم يعني عندما كنت يعني في كامل قواي يعني ما فيش هذاك الغضب الشديد، وإنما نقاش يعني بين والدتي وفي طارت المشكلة. ثم دخلت عليها من غير استفتاء على جهل من الأمر. بعد سنتين من دخولي يعني تذكرت يعني ما حصل في السابق، فقلت ليكون انه ايش حياتي مو شرعية مع حد. فجئت الى دائرة الافتاء.
وين؟
على سقف السيف هون. فاستفتيت احدهم ولا مجد غيره.
اولا القصة وقعت متى بنيت بها دخلت عليها؟ من كم؟
من 11 عام.
طيب واستفتيت متى؟
بعد سنتين من دخول
بعد سنتين يعني. طيب
نعم.
قالوا لك؟
قالوا لي وقع الطلاق وبانت منك بينونة إلا بعقد جديد ومهر جديد وعليك نصف المهر.
ليش قالوا بانت منك؟
والله عادي ليش ما أدري أنا ليش يعني على يعني على المذاهب عندهم.
وما أعطوك فتوى؟
ما أخذت، أنا أخذت الكلام شفهي منهم. أخذت الكلام شفهي وما سجلت هذا الشيء في المحكمة بحيث أنه لا يعتبر يعني الآن في المحكمة عندي شيء يعني سابق. ثم عقدت عليها عقد جديد على صورة العقد القديم بس من غير ولي إلها.
ليش؟
وأهلها من غير ولي إلها.
ليش؟
ما أدري كمان على جهل من الأمر يعني خوف يعني ما تحدث مشاكل، خوف من إيش من تحدث المشاكل. ثم ترغب في الحياة الزوجية فكانت وقت نفتاء لها 21 يوم. حصل خلاف بينه وبينها حتى ايش اني نطقت عليها انت طالق في بيت اختها، انت طالق انت طالق انت طالق، وكنت انوي فيه الايقاع فارجعوها الي. فكنت عاد وقتها مسجل هذا الطلاق في المحكمة دون ان اعلمهم يعني انها نفساء او في الحال اللي هي فيها، انما اخذت ايش طلاق رجعي اول، فهون يعتبر لدى المحاكم يعني طلاق طلقة واحدة. ثم استمرنا في المعيشة. ساءت الاحوال بينه وبينها، ما بديش انا اطلقها الثالثة حتى ايش انها تبقى على اولادها، فاشرت عليها اني اتزوج. رفضت. بعد يعني اخذ وعطى بين وبين اهلها بين اخوها وبينها، وسطت ناس انه مستعد يعني انا اطيب خاطرها ان بقيت على ما هي من الصبر والايمان والالتزام بدينها، انما ساءت الاحوال بناتها وبدأ اتجوز. فما كان جوابها الي الا ايش اذا بدك تتجوز هاي الاولاد وانا مع السلامة. فكانت حامل ومستبين حملها.
كيف؟
كانت حامل ومستبين الحمل. فانا لما كنت بدي اروح اطلب اللي بدي اتزوجها كنت بدي اشترط عليهم انه معي اولاد ما معيش اولاد متزوج ولا غير متزوج، فحاولت افصل الامر بينه وبينها وتفكر في الموضوع، يعني اعطت الجواب النهائي انه خذ الاولاد وانا بروح بشوف طريقي.
كم ولدي لك منها؟
كان وقتها 5 ولد و4 بنات وكانت حامل.
واكبرهم؟
اكبرهم بنت 10 سنوات الان. فلما جابتنا هذا جابتنا هذا الاجابه قلت يعني فانت طالق. انا صار عندي هون على حسب الفتاوي انه صار عندي 3 طلقات، ثم تزوجت باخرى واخذت الاولاد. تدخل الاقارب وهي تدخلت انه ايش انا بدي اولادي. فالله يجزي خير جزيهم الخير الشباب، يعني مع مجالساتنا لحلقات العلم يعني طرق يعني اذاني انه طلاق الحائض يقع ما يقع كذا، فصرت وين يعني ابحبش في المساله. فوقعت على زاد الميعاد. فأنت تعلم ما فيه. ثم فتحت فتاوي ابن تيمية كذلك تعلم ما فيه. يعني وجدت يعني إلي مخرج إني أخرج إني أرجع البنت مشان الأولاد وأكون إيش أنا قائم عليها وأدخل البيت يعني بقوة، مش انه والله اشوف اولادي يعني بالمرافق من على الباب وكذا شيء. ترى كثير يعني شديد العاطفه. فقلت ما يعني ما اعتبر المساله على فهمي انا. لابد الا انا استفتي. فذهبت للشيخ ابو مالك في وزاره الاوقاف. فعرضت عليه الامر هذا. فقال لي ليس عليك طلاق الا طلقه واحده. هذاك الطلاق الأول لم تنويه فغير واقع، وطلاق الحائض لا يقع إنما، وهذه كمان إذا ما كان مستبين حملها.
إذا ما كان إيش؟
إذا ما كان مستبين حملها كذلك لا يقع. فأنا يعني أصبحت في خيرة من أمري والآن على ذمتي، واقع يعني بالمحكمة واقع طلقتين وعندي زوجتين، فهل حياتي شرعية أبقيها على ذمتي وخليها معي في عصمتي، أم هي غير شرعية حتى أسرحها؟ يعني هي ترى طريقة وأنا أرى طريقة. علما يعني قدمت يعني عريضة لدائرة الإفتاء كنت بدي استكشف هذا الامر. بعض الاخوه الله يجزيهم الخير يعني قالوا يعني الشعوائيين يعني في فتواهم يعني لا يتحروا الدليل الصحيح. وعندما يعني كذلك انه عندما قرات الوائل الغليل ما كتبته يعني فدخل يعني دوام عظيم صارت عندي. جزاك الله خير.
أنا رأيي أخي فيما حكم عليك من طلقات في المحكمة الشرعية وما تبنيته أنت من هذه الطلقات فقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كلام أبو مالك صحيح حينما لا تتبنى طلاقا نفذ عليك، يعني كما أنت الآن كيف عم تتحرى هيك ولا هيك، قول وقع قول ما وقع إلى آخره، فإذا لم تتبنى قولا من هذه الأقوال وأخيرا تبنيت عدم الوقوع فهو غير واقع، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يقرعوها عليك. أما ذهبت إلى المحكمة وأعطوك فتوى بأن الطلاق وقع بغض النظر أصابوا أم أخطأوا، وأنت بنيت على ذلك حياتك الزوجية، فكما قلت لك قضي الأمر الذي في تستفتيان وسبق السيف العادل. ممكن أنت تبحث الآن في هذه الطلقة التي أنت فيها الآن، أما أنك تعيد النظر إلى هالطلقات السابقة مع أنها أوقعوها أو أنهم أوقعوها عليك، فما في مجال لأي قاض آخر، مع أنه نحن لسنا قضاة، أن يبطل حكم ذلك القاضي. هذا أمر معروف عند الفقهاء قديما وحديثا، يعني قاضي تبنى رأيا في مذهب ما وحكم به على محكوم ما وجرى على ذلك هو، فانتهى الأمر. بعد ذلك قد يسمع بأن هناك رأي آخر، هذا الرأي الآخر لا يفيده فيما وقع لكن قد يفيده فيما سوف يقع، كما جاء عن عمر الخطاب أنه أفتى مرة في قضية تتعلق بالإرث بحكم، ثم بعد سنة تقريبا سئل عن نفس المسألة فأجاب برأي آخر واجتهاد آخر، قيل له قد كنت قلت غير هذا، قال ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن، لأن رأي الإمام قد يختلف وقد يجتهد اجتهادا جديدا، وهذا هو الشخص واحد فما بالك بشخصين. لذلك فالطلقات السابقة ما دام أعطيت فيها فتوى وتبنيتها ما أرى لك الآن أن تجدد السؤال عنها، هل مضى مضى على عجره وبجره. أما وأنت الآن في هذه الطلقة الأخيرة فهنا يمكن البحث والتفكير فيها. واضح كلامي معك ولا في عندك شيء؟
واضح، بس إنما المقصود بالطلقة الأخيرة يعني.
أنا ما أقول لك الطلقة الأخيرة، الطلقة الأخيرة وقعت قلت لي وهي نفسة،
الطلقة الثانية وهي نفسة،
والآن
الطلقة الأخيرة والآن اللي الآن بحث فيها وهي حامل مستبين حملها.
أنا هي
الطلقة الأخيرة أنا طلقتها وأثبتت ذلك بالمحكمة.
وإذا عن أي طلقة أنت تسأل؟
أسأل عن حكم الطلقات أنا، هل هذا واقع
ولا واقع؟ أنا عم أبين له. نعم أنا أرى يا أخي بعد ما سمعت جوابي أنك تكتب تستعين أنت مع غيرك إذا كنت بحاجة لمن يعينك الصورة عن القضية اللي بدك بقى تصب سؤالك حولها، وبشرط ما تكون أخذ جواب من المحكمة وتبنيته.
والله يا أخي اللي تبنيته الآن طلقتين يعني في المحكمة، أثبت موضوع في المحكمة. الطلاق الثاني وهي نفساء طبعا سأثبت وضعك في المحكمة دون أن أعلمه من هالنفساء، علما أنهم يوقعوا طلاق النفساء هم. الطلاق الثاني وهي الحامل أثبته في المحكمة، إنما الطلاق الأول أخذ فيه فتوى الشافعية ثم استفتيت الأمر مع الشيخ يوسف البرقاوي قال لا تحل لك فيه كتاب ولا سنة.
طيب أنا ما يعني
أخوان يعني حتى اللي أجبرني أن أسأل الأسئلة هاي أنه أحد الأخوة قال ما في مانع أنك تسأل كذا عالم وين اللي بيطمئن إليك، وين بيطمئن قلبك إله أنت تأخذ الفتوى، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
هذا صحيح بس قبل الالتزام قبل التنفيذ. أنا قلت لك الكلام آنها
يعني الآن اللي أفهم أنها يعني أن أسرحها ولا
ما دام استفتيت وأفتيت وتبنيت انتهى الأمر. أما إذا عندك شيء ما تبنيته قال لك فلان كذا وقال لك فلان كذا وبالجملة جيت لهون، هون ممكن بقى أنت تفكر وتختار وتشوف، وكمان بدون ما تتبع هواك يعني اللي قالوا لك أنه أنت تأخذ الرأي اللي بيناسبك ما في مانع بشرط أن تتخي الله عز وجل. أما مثل ما قلت لك ما استفتيت فأفتيت خطأ أو صوابا ما دام أنك تبنيت انتهى الأمر. يا الله يا كريم.
كتبت أنا لابن بارس رسالة كذلك فأجاب فحال إلى الإفتاء العام في المملكة ما رد الجواب قال في ما يرونه هو كفاية.
شيخنا
كيف؟
والبعض الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله
رسالة
فأجابه قال له ما أفتوك به الإفتاء العام في المملكة هو
هذا هو سيدي هذا هو ولا بتصير أنكعة الناس فضلا.
الله
أكبر. أنا فهمت من خلال القضية عشان يمكن أن بعض الشباب يصلي المسائل للمحكمة
قلنا لا غيرك بتصير فوضى نكر. وبعدين الإنسان ما بيقدر يفرض حاله سلطة أولياء سلطة إلهية، هذا رأينا واجتهادنا ما يمكن يجتهدوا، ما بيعرفوا يجتهدوا ما عنده العلم ما بيقدر نعطل. هلا مثلا بيجي إنسان بصحيح نكاح بنت بالغة راجلة تزوجت بدون إيش إذا وليها، هذا نحن نقول هذا نكاح باطل، لكن في مذهب يقول هذا نكاح صحيح وراح تتزوج بيقول له بقى هذا كل العملية اللي عملتها باطل بيتحمل مسؤولية الإفتاء.
يا شيخ لو سمحت الله ممكن سؤال؟
تفضل.
هل التلفظ بالطلاق يحتاج إلى نية؟ مثلا تلفظت الطلاق وما نويت الطلاق هل يسعى الطلاق فيه؟ وهل يدخل في حديث يعني ثلاث عزدهن جد وجدهن جد؟
بس تصوري لمن تلفظ بالطلاق بدون نية صعب. إلا بالنسبة للهاجم. كيف بقى أنت أو شو هي الصورة اللي ممكن تستعذرها أنه تلفظ بالطلاقي ولم ينوي الطلاق؟ كيف مثلا غير الهاجم؟
هو ما حصل معي
راح نقول بقى غير الهاجم وغير الغضبان مثلا في غير الصورة اي انت بتقول حصل معك شو هي الصورة هل يطلق طلق وما نوى كيف
انا يعني لما صارت والدتي في الجدال او في الخناق بيننا وبينها يعني اردت يعني انه هن اصل الموضوع يعني بالسكوت يعني انه يسكت قلت اعتبريها طالق وما كنت انوى الله انصى يعني ما كنت اول باب ما كنت هاجرا وما كنت انوى الطلاق كذلك يعني ما كنت غضبان
كمان ما كنت غضبان
نعم ما كنت غضبان وما كنت هاجر وما كنت انوى الطلاق
طيب انت وصلت الامر للقضاء ولا لا؟
ما في البداية اخذت فتوى شفهية
هذا هو نرجع لنفس الموضوع السابق
نعم هاي طلقة ما ثبتت يعني لدى المحاكم الآن ثابت علي طلقتين بس المحاكم
أنا مطلقة هذه ما وصلت المحكمة الأخيرة ولا ما قبل
الثاني والثالثة أثبتا وأخذ فيهم إيش
حكم
الأولى اللي هاي طلاق اللي ما كنت أنوي فيه ما كنت أنوي فيه أخذ كلام شبه هيك فتت على دارة الإفتاء الثاني قال إنه وقع عليك الطلاق
شو الفرق بين أي واحد
ما في فرق
أخذت حكم يعني
نعم حكم ولا ما أخذته كتاب يعني
طبعا هو
كتاب توثيق
الكتاب قديما ما كانش القاضي مجرد يقول حكم بأنك طلق خلاص مش ضروري كتابي يعني هلا اثنين بتبايعوا بيع وشراء حصل البيع كتبوا ولا ما كتبوا حصل البيع لكن اليوم بكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابة وإلى آخره هذا واحد إذا عقد امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها هذا هو العقد الشرعي
أقول ما أخذت كتاب يعني
طبعا هو
كتاب توثيق
الكتاب قديما ما كانش القاضي مجرد يقول حكم بأنك طلق خلاص مش ضروري كتابي يعني هلا اثنين بتبايعوا بيع وشراء حصل البيع كتبوا ولا ما كتبوا حصل البيع لكن اليوم بكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابة وإلى آخره هذا واحد إذا عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها هذا هو العقد الشرعي لكن كتابته في المحكمة هو لضمان عدم وقوع خلاف في المستقبل لفساد الزمان وشغل ذلك فأنت الآن عم تقول أنه المحكمة أو القاضي أعطاك حكم
في الحالة هاي يا شيخ
نحن يا أخي
أخذت الحكم
نعم
أخذت الحكم والآن هي على ذمتي شو أعمل؟ أنا هسأل أفهم من كلامك أنه وقع الثلاث
أي نعم هيك أفتوك
والآن خلاص. هي على ذمتي يعني شو أعمل؟
أنت بدك ترجع ولا هي عندك؟
عندي
عندك بعد ثلاث طلقات؟
نعم عندي بعد ثلاث طلقات على فتوى الشيخ أبو مالك أرجعت قال ويجوز لك أرجع حقوق وأثبت ذلك بالمحكمة قال حتى ولو
لكن طبعا شيخنا هو يعني كما أعلم ما تقترب منها أنت
والله يا أخي في القديم أول ما رجعت كنت أقترب منها بس الآن يعني
يا أخي أنت بقى كمل مشوارك مع أبو مالك لأنه هلا ما بيجوز نحن نلفق بين أبو مالك وبين أبو سالك روح كمل مشوارك مع أبو مالك احكي له القصة أنا فاهم شو رأيي في الموضوع.
والله يا شيخ. إذا عندك سؤال جزاك الله خير.
الله.
بطاقة الائتمان
بحثتم فيها مسألة بطاقة الائتمان هذه التي يتداولها بعض المسلمين؟
والله بحث خاص ما في عندي، لكن
يعني
إذا ما كانت لها علاقة بالبنوك بكون يعني عملية فيها تسهيل، لكن اللي قام في ذهني أنه القضية مربوطة بالبنوك، هو كذلك؟
نعم، أمريكان إكسبرس بنك كبير.
كيف؟
نعم، مرتبطة بالبنوك، نعم، تكون التحويل وما التحويل تكون عن طريق.
هذا هو، ولا شك أنه يعني عمليات البنوك بتسهل معاملات التجار، وهذا مما يغريهم على التعامل مع البنوك. لكن نعود إلى كلمتنا السابقة لما توجه السؤال عن النقاب وتغطية الوجه، أن التيسير مو بإيدنا، نحن بدنا نتمسك بأحكام الشريعة. فكون البنوك يعني بتيسر معاملات الناس وتجارتهم خاصة بالدول الأجنبية، هذا وحده لا يكفي لتبرير هذه العملية وتسويغها وجعلها جائزة، وإنما يجب أن توزن بميزان الشرع. فإن كان الشرع لا يمنع منها بل يأذن فنعمه، أما والله بده إيداع مال في البنك ويستفيد منها الناس وما شابه ذلك من المعاملات الربوية فلا يجوز. فإن كانت البطاقة هي تقوم على هذا النوع من التعامل فهي حكمها كحكم غيرها من المعاملات مع البنوك. أما إن كان لها صورة أخرى ربما نحن ما نعرفها نسمعها أو نجدد استماعنا لها. في عندك شيء؟
إيه لا سمحت.
تفضل.
هذه البطاقة تمنح بدون رصيد. لا يجب أن يكون لك رصيد في البنك.
يعني أنا مثلا ممكن أن أخذها؟
ممكن تأخذها بدون رصيد.
كيف ذلك؟
إذا وثقوا منك تعريف من العمل، تعريف بأنك معروف.
هون المشكلة بقى.
خطاب من العمل.
إذا ما وثقوا منها بدون بقى إيش؟ يكون لنا رصيد.
إيه نعم. من ناحية أنا أخذ من التعريف أني موظف
عندي. أفضل.
بس لها مسألة يعني أحب أسرتي. لابد أن تدفع 400 ريال في السنة.
كيف؟
400 ريال في السنة تدفع للبنك مقابل استخدام هذه البطاقة.
أوه.
هذه مسألة يعني.
ال 400 ريال يقابلها ماذا؟
أني في أي مكان في العالم أستطيع أن أخذ مبلغ 100 ألف ريال سعودي من البطاقة. أشتري أي شيء، ما أحمل إلا هذه فقط، أدخل أي فندق كذا، أكل أشرب أشتري وكذا، وأعطيهم البطاقة هذه فقط يحولونها على حسابي على يعني على رقمي هذا، ثم هم يرسلون بالبريد المطالبات على الرياض وأنا أسددها للبنك بدون زيادة ولا 1%.
لا احنا شوي هب انه انا حصلت هذه بطاقة مقابل 400 ريال في كل سنة، واضح لتسهيل عملية الشراء بدون ما يستصحب معه الشاري المئات بل الالوف من العملات. فرحت لدولة ما واشتريت الألوف مؤلفة، كيف يحصلونها؟
يعبون نموذج صغير يكتبون رقم، الرقم طويل جدا، الرقم من مليون 3744 مليون وكذا وكذا وكذا، رقم طويل جدا نعرفه ناس خاصين، فيتصلون على البنك هنا موجود عندكم في أردن، يقول البطاقة هذه عليها ملاحظات، فيقول لا، فعطوه يصرف المبلغ إذا كان كبير.
واحدة طيب. البنك هو لا يعرفني،
يعرف رقم إذا منحوا رقم.
من أين أعرف الرقم؟
الرقم البنك العقاقية في الرياض يعممه على كل بنوك العالم في نفس اليوم.
يعني أنت بتقول في الرياض، يعني هنا مثلا إذا أنا حصلت البطاقة هاي ولا هذا الرقم الطويل يعمم
على كل دول العالم.
بس فأنا اشتريت ما اشتريت، البنك فيما بعد كيف يحصل هذا المال منك؟
إذا طلبوا الرقم هذا يتضح لهم أنه يخص شخص السعودية في الرياض.
لا أنت قل عني الآن، أنا بقول عن نفسي. أنا بقول عن نفسي.
صرف وين؟ في عمان؟ أنت في عمان؟
أنا بقول حصلت هذه بطاقة من بنك ما هنا.
نعم.
وعلى ما سمعت منك أنا لا أتعامل مع البنوك، لكن ربما بعض البنوك تثق فيك مثلا أو تعرفني أو إلى آخره، فتورطوا، نحن منقول تورطوا وأعطونا البطاقة. ورحت أنا ودرت بلاد الدنيا واشتريت من البضائع بالمقدار الذي يسمح لي هذه بطاقة. كم قلت أنت؟ كم ألف؟
100,000 ريال.
100,000 ريال اشتريت أنا بضائع وجيت لبلدي. كيف يحصلوها مني؟
عندهم عنوانك يصل بالبريد مطالبة.
هو كذلك عرفوا عنواني وجاءوا لدي وطالبوني وأنا ما عندي، ماذا يفعلون؟
عندهم تعريف لك وشخص وثقك أو شخص عرفك عليهم.
نعم.
يطالبونهما، يرفعون قضية في المحكمة ويدعونك حتى يأخذون منك المبلغ.
كيف؟
يسجنوك إذا ما دفعت.
كويس. ما يسجنوني، عندي قليل من المال، كيف يطالبونني بالمال؟
لازم أن تدفعه قبل شهرين، خلال شهرين. إذا لم تدفعه خلال شهرين يتضاعف عليك 5%.
هون بقى إنما الأعمال بخواتيم. هذه المشكلة.
بس حنا في السعودية ما يأخذون 5%، يعني إذا راح في القضاء، القضاء يقول تأخذ رأس مالك بس فقط.
فصار هذا حكم بلدي خاص يعني عندكم، مش نظام قانوني.
القضاء عندنا ما يعترف بالزيادة.
بس هذا يعني ليس بحكم البطاقة، إنما هذا بحكم الشرع. فهنا مثلا أو في مصر أو في غيرها من البلاد بدون يطالبوا بالزيادة، فحينئذ من أجل هذا أنا قلت ما قلت. أنا حينما أريد أن أخذ هذه البطاقة بدي أنظر للعاقبة. العاقبة أنا عرفت الآن أنهم سيطالبوني بأكثر مما اشتريته، وهذه الحقيقة كل المعاملات الربوية تنتهي إلى ما يسمونه بالفائدة، وهو الحقيقة الربا. أما لو لم يكن هناك مثل هذا الربا فبرجع بقول هذه بطاقة ضرورية جدا للمسافرين.
التأخير
شيء سيكون
له.
كيف؟
فكر غير بحالة تأخير، أما ما فيش تأخير.
إيه ما في تأخير شهرين.
إذا في تأخير في ربا، إذا ما في تأخير ما في ربا.
ما في ربا.
ما هو هي. إيه بس الإنسان بده.
يحسبها.
ذكر. مثل معاملات في البنك أحيانا إذا تأخر مزيد
تراكم.
إيه.
ما يتأخر
الشهر.
شهرين. يعني فترة طويلة جدا.
المؤسف.
يعني ما يمكن أتأخر أبدا. أنا الآن أتعامل معها من 4 شهور 5 شهور. كل شهر تجي فاتورة، بعد 4 أيام أعطيه مبلغ. ما يتأخر شيء.
لا هو المثل بالنسبة للتمسك بالشرع، يعني القضية يبدو أن فيها يسر يعني، لكن الإنسان بده يقدر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه، حينئذ بده يضطر هو يدفع لهم الزيادة إلا عندكم.
نعم.
عندكم يعني حلت المشكلة،
يعني منته على على أساس عندهم جائز.
أيوه.
على أساس عندنا غير
جائز. أيوه.
بس في مسألة يا شيخ غفلتها من باب الأمانة.
كيف؟
من باب الأمانة مسألة غفلتها. يأخذونهم على الذي باع السلعة عليه 5%. يعني باع علي
كتب انت عليك. نعم.
يقول هذا زبوننا، يقول هذا جاء إليكم لأنكم أنتم تقولون بطاقة، هذا جاء إليكم فهي 5% لنا، فأخذوا مني 100 لكن أعطوا الرعي بضاعة 95. هذه ما تضرهم، يضرهم يعني. يقول هذا دعاية.
طيب هنا هاي سمسرة ولا ربا؟
كل العاملين هم اللي على نظام السمسرة، لأنه أنا جيت لك يا زبون أنا، كل ما هذا ليش بدهم
يخشون بعض. نعم.
شيخ المبلغ 5% اللي بده يأخذه.
إيه نعم.
تكملها يا شيخ.
إيه نعم. إنه هاي شو بدنا نحسبها، ربا ولا غير ربا؟ أنا ما يبدو لي إلا أنها ربا.
أنا كل قرض من زرع المفهم.
لكن هون نعم في شيء
ملاحظة. لو كان مثلا هذول 5% التاجر اللي هو باع البضاعة لهذا الزبون للبنك ما أصلا زادهم عليه، لكن البنك أخذهم من مين؟ من التاجر.
لو كان لي.
نعم.
هو هي.
هذا الوضع.
نعم.
هاي الصورة. نعم. هاي ما أخذوا مني شيء، أخذها من صاحب الوضع.
إيه بس هو إني ما أخذوا منه شيء. بتصير أحيانا هون معاملات مثلا سيارة احتاجت إلى قطع، الميكانيكي أو المهندس كما أظن تقولون هناك في ذيك البلاد بيرسل صاحب السيارة إلى بياع قطع متفق وياه، فبيقول لك مثلا قطعة 50 وهي قطعة 100 وإلى آخره، بيعطيك ورقة حساب، لكن هو في هالحساب اللي أعطاك إياه عامل حساب شو بده يقطع اللي دلك انت
خصم. طبعا
خصم. عرفت كيف
مصطلح الكراجات الخصم؟
اي هون هذا ما بيجوز، لانه هو اقتطع منك شيء زيادة مشان يعطيها للي ضعتك لعنده. فانا ما استبعد ان تكون القضية هكذا.
غير وارد الشيء.
غير وارد.
غير وارد أبدا.
ليه؟
الآن محل عطور في الرياض أعلن عن تخفيض 30% لعموم الناس.
طيب.
بضاعة سعرها 100 يبيعها 70. قلت له أنا قلت له أبغى أخذ العطر هذا 100 ريال أو 70 ريال. يعطيني نفس سعرنا.
بنفس السعر.
نفس سعر. زي وأنا خص. عندهم تعليمات يقول أي واحد يزود عليك 1% عن الناس بتثبت معك بطاقة اتصل فينا بس فورا نسحب منه العضوية. نسحب من هذا التاجع عضوية يعني عن في ضمانات تمنع هذا. لكن في مسألة يا شيخ غفلتها أيضا.
تفضل.
أنا الآن في الأردن وفلوسي في السعودية، لو حولت فلوس من السعودية إلى الأردن 25 ريال، كل حوالة 25 ريال. فالآن أنا رحت للسوق هنا في عمان اشتريت 6 مرات في 6 أيام،
يعني 6 حوالات، وهنا في الزرقاء 6 مرات 6 حوالات، اجمعها 5 طلعت مبلغ ضخم. يعني لو صرت 100 مرة في 25
مبالغ طائلة،
2500 ريال هي تكلفة التحويل، معاملات مالية تروح تجي بالتلبس، كلها على حساب من البطاقة هذه. يعني أنا ما أدفع فيها، ما أخسر فيها ولا قش، فوفرت أنا استفدت.
معليش، هذا احنا اعترفنا فيه ان البنوك بتيسر المعاملات بلا شك، لكن المهم ان المسلم ما يقع في مخالفة شرعية. فنحن الان كل دندنتنا حول البحث انه لعله لا يوجد هناك مخالفة او يوجد، اما التيسير والتوفير فهذا واضح. أنا قلت آنفا، هلا إنسان بده يروح لأمريكا وأوروبا، شو بده يحمل معه عملات؟ إذا كان بده يشتري بده يحمل عملات، يعني ربما يتعرض لخطر ضياع، نهب، سلب إلى آخره. فالفائدة موجودة تماما، لكن عم نحاول نحن نتأكد أن لا يوجد في هذه المعاملة شيء مخالف للشريعة. فأنتم الآن يعني واقعون، نحن منفكر تفكير نظري، أنتم الآن تفكيركم عملي، لأن البطاقة معكم وتشتروا بتعرفوا أكثر منا نحن أصحاب النظر أنه لعله هناك يعني مخالفات الشراء ولا لا. فما شعرت ان شاء الله انه في شيء من المخالفات ولا في
انا يا شيخ؟ ما شعرت والله، قلبي مطمئن يا شيخ، لاني اعتقد فيها تسهيل وانها معامله جديده.
لا ترجع تقول تسهيل، لانه هذا اسمه بعدين تبرير.
سكرناها. ما في لمسة 400 ريال في السنة هذه تؤخر؟
لا، هذا ما في مانع منه أن يكون يعني كأجر،
أجر التحويل هذا. نعم.
طيب شو رأي مشايخكم هناك؟ نستفيد نحن من آرائهم.
الشيخ يقول ربا نسيئة.
كيف؟
الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
ربا نسيئة؟
يقول ربا نسيئة. قلت له كيف يا شيخ ربا؟ بالتليفون أكلمه. قال اسأل غيري، اسأل غيري، وسكر السماعة.
بس
نعم. كان مشغول أنني ربما تصدق غير مناسب.
لا شيخنا،
وسمعت من بعض الأحباب أنه في فتوى الهيئة الدائمة، بس ما استطعت أحصل عليها لأنه غير ميسر.
فتوى لمين؟
الهيئة الدائمة.
أيوة،
هيئة الإفتاء في الرياض،
هناك في الرياض.
نعم.
وما أعرف شو مضمونها.
لا ما أعرف، لكن يا شيخ اختلف في بطاقة فيزا اختلف عن أمريكان إكسبرس. هؤلاء يحجزون مبلغ 7,000 ريال لازم يكون دائما في البنك.
من هم؟
فيزا. مشهور.
النوع الثاني.
نوع ثاني.
بطاقة ثانية.
أولي إلى بطاقة ثانية، لكن هذه تشترط يكون لك مبلغ.
يشترط أنك تحجز مبلغ في البنك، يستثمرون يلعبون فيه يعني. يرابون فيهم. لكن هذه أمريكا إكسبرس ما تشترط مبلغ، تقول لا ما يحتاج لك يكون عندك رصيد وعشر. فأنا
وهي الشركة شو جنسها؟
أمريكية يا شيخ.
وتلك الأخرى
كلها أمريكية.
كلها أمريكية.
كلها أمريكية، بس في كل دول العالم معترف فيها.
طيب هلا أنت هون في أي مكان تضر شيء؟
لا، ممكن أي مكان.
ممكن أي مكان. مين تعرف إذا؟
يكون فيه على المحل علامة. إذا جئت فندق أشوف الفندق اللي يأخذ البطاقة هذه. الفنادق مثلا 20، مهم 15 يأخذها.
ما أدري فندق، لكن لما بتشتري بضائع كيف؟ بدك تسأل؟
لا، موجود علامات.
وين؟
على اللوحة ولا على الجدار ولا على مثل المحل يعني.
ما هي؟
البطاقة، صورة البطاقة كبيرة.
شو اسم البطاقة؟
نعم.
شو انتوا جايين؟
لأن ما عندكم بطاقة، ما تسوون.
تبعت الفيزا هي.
تبع ايش؟
الفيزا اللي بحكيها لها هذيك موجودة.
لا، أمريكا بس ما تعرف علامتها.
هذيك موجودة.
الفيزا لأنها عندنا كثير دارجين شفناها كثير بس هذه
لا كلها موجودة
إذا في بعض البنك مكتوب عليها معاملة إكسبريس
إيه موجودة لا موجود موجودة الزرقاء ما لحقت لكن في دمشق قصدي في عمان موجودة
البنك الإسلامي
كل البنوك ما يأخذوها كلهم يقولونها
حاطط كرتوني تكتب عليها معاملة إكسبريس
يا شيخ لهم عندهم ميزات كبيرة جدا ما أستطيع أنك تستأجر سيارة في بعض الدول إلا بها البطاقة إذا كنت ما عندك البطاقة هذه يبغون كل شيء مقدم فلوس كاش تدفع أما إذا كان عندك الرقم خلاص يعني
والله بطاقة بدراستها دراسة دقيقة لأن الحقيقة هي تتنافى مع المعاملات البنوك
هذي الشيخ مستفيدين من البنوك إذا بنحكي فلس البنوك البنوك
مستفيدين عن جنبتين
مستفيد الأربعمية اللي بدفعوهم ومستفيد إنه بربح من التاجر اللي بعمله لكن طالما إنه ما بزش البضاعة يعني حسب ما استفسرنا منك سابقا والآن فبكون الخدم التاجر والخدمة الشركة هي نفس الإكسبريس بأنه أجرها أرباح من وراء التجار للخدمة هذه لكن الزبون ما طرع على شيء وهذا اللي احنا في منه الخوف اللي انت بتحذر منه اللي هو الربا يكون لحق بالزبون المسلم فهيك الربا ما لحق بالزبون ولهم من أخذوا الربا حسب
أكثر شيء ربح الشركة أكثر شيء بربح الشركة تأخذ من الزبون ومن تاجره
400
وهذا 400 شهري
400 شهري سواء استخدمها أو مستخدمها
راح أستفيده من الزبون يقينا ولو ما استعمل
ولو ما استعمل
إذا استعمل بينضاف ربح ثاني
اللي هو
التاجر
بجيب الزبون
إن شئت يا شيخ كتبت لك كتاب في الموضوع بالتفصيل إذا رجعت إن شاء الله الرياض بالسلامة كتب لكم كتاب
والله تحسن
الله تحسن لنا يا شيخ والله مثلا عندنا سائر كثير من الشباب معهم بطاقات هذه ومتحرجين استخدامها وبعضهم يقول نرجعها بعضهم يقول كذا
شيخ الفيزا حسب ما فهمنا نحن الشباب معهم فيزا عندنا هوني إنه الربا عايد على الزبون على الغنب يعطيه في بيع
والتاجر
بأخذ من هذا بأخذ من هذا من الطرفين هذا عم بيشتغل في المعارض الموبيلية حاطين الشعر بقول إن إحنا بنأخذ مصريات لا أنت ما لك علاقة هذه 150 بنأخذه من إحنا بالبنك لكن هو بقول البنك ما أعطاهم بالسنة هذا زاد عليه بالفيزا
إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر في السيارة
القصة التي يريدها أئمة الدعوة في كتبهم أن بعض الصحابة خرجوا فوجدوا جثة النبي دانيال فحفروا لها 13 قبرا حتى يعمى الناس عنها ولا يتخذوها قبورا يعني مساجد على قبر فما مدى صحة هذه الرواية
أولا ذكرت في أول كلامك ينكرها أهل الدعوة ثاني بأهل الدعوة ماذا
أحباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب
لكن في الاصطلاح الآن يقصد به جماعة التبليغ
لا ما قصد
انت ما قصد هذا لكن لفظك يوهم هذا فاستغربت ما نسبته بناء على فهمي لان هؤلاء لا يهتمون بمثل هذه القضايا اطلاقا المهم هذه الروايه لها اصل صحيح ثابت وهو له او هي لها عده روايات فالتفصيل الذي ذكرته لا أستحضر الآن إن كان صحيحا لنفس التفصيل لكن المهم منه أنه فعلا اكتشفوا وحفروا وأجروا نهرا عليه بحيث أنه لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهذا ثابت
بارك الله
فيك وفيك بارك
ايش هذا حديث يا اخي؟ تأنى قليلا حتى نفهم الحديث. ما هو
احب الدين الله حنفيه سبحانه؟ معنا ابن حجر يقول كل ما رويت داود بن حصين انا اكرمه من كرار. وضغط حسنت الحديث،
انا حسنته لغيره.
لغيره
تعرف الحسن لغيره؟
نعم.
ما هو
الحسن لغيره؟ الحسن
ما هو الحسن لغيره؟
لا اذكر لا يحضر.
اذا ما تعرفه؟
نعم.
فلو قلت ما اعرفه كان خيرا لك. الحديث الحسن بذاته هو الذي يكون إسناده الذي جاء به الحديث يكون حسنا، أما الحديث الحسن لغيره فيكون السند ضعيفا لكنه يتقوى بضعيف آخر مثله أو خير منه. فلذلك يقع الإشكال عند بعض الطلبة هذا الباب مفتوح؟ هذا هو الذي يقع إشكال مثل هذا السؤال. يكون في السند شخص ضعيف لا يجوز تحسين حديثه، فيقول الحافظ أو المحدث في سنده كذا ويكون صادقا، لكن يأتي آخر فيقول هذا الحديث حسن، أي لأنه وجد له طريقا أخرى، هذه الطريق الأخرى تقوي الأولى فيصبح الحديث حسنا. فلا المنافاة حينئذ بين تحسيننا لهذا الحديث وتضعيف ابن حجر لذاك الإسناد في هذا الحديث. واضح؟
غير الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم، فممكن الإنسان حتى لو مش مريض كتطبيق سنة يحتجم؟
لا، هذه سنة يعني كما يقول الفقهاء معقولة المعنى، يعني ليست تعبدية يتعبد بها الإنسان لمحض التعبد، وإنما للمعالجة. فإنسان في وجع في الرأس، وجع في الظهر، وجع في القدم، يحتجم حين ذاك للمعالجة. لذلك نجد الرسول عليه السلام أنه لم يحتجم دائما في مكان معين، وإنما حسب الإيش الحاجة، تارة بين كتفيه، تارة في ساقه، تارة في رأسه، وهكذا. فإذا الحجامة للمعالجة، من كان بحاجة إليه احتجم ومن لا فلا. واضح؟
واضح إن شاء الله.
شيخ في سؤال.
شيخنا في غزة أحد المسلمين أول إشي هزموا، بعدين خالف أمر الرسول، مين هذا المسلمين والمشركين؟
مين إيش خالف إيش؟
خالف أمر الرسول.
المسلمين طبعا، المسلمين الرماة اللي كان أمرهم بأن يقفوا على
الجبل.
المخالف من هؤلاء وقع.
من اللي انتصر بغزوة أحد، المسلمين أو المشركين؟
بالأخير انتصر المسلمون بالأخير.
طب الصلاة الاحتقان بيخل بالأركان، ما هو الاحتقان اللي يخل بالأركان لو الإنسان دخل في صلاته محتقن؟
الاستخان هو الاستخان، يعني الإنسان محصور. محصور في بطنه، إما يشعر بأنه يريد أن يتبول أو أن يتغوط. هذا مما جاء فيه الحديث قوله عليه السلام لا يصلين أحدكم وهو يدافعه الأخبثان. يدافعه الأخبثان يعني البول والغار.
سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك في الدنيا والآخرة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء والعمل.
بارك فيك ويتقبل منك.
بارك الله فيك.
أحسن. هذا غيره.
هذا غيره.
هو يعرفني ولا على السماع؟
نعم لا يعرفك.
يعرفك.
سمعك نعم.
طيب فأنت جزاك الله خير أيضا تكون وسيط خير لتخرئه سلامي.
جزاك الله خيرا.
وأنت أحسن الله إليه.
ولا تنسى من
دعاء. وشكرا لك.
خيرا.
وبارك فيك.
ادعو الإخوان.
وجمعنا الله جميعا على السنة.
اللهم آمين.
وعلى التوحيد الصحيح الخالص.
ادعو للغرباء جزاك الله خيرا.
نسأل الله.
تجروا هذه الأيام بفضل الله.
أن ينصرهم إن شاء الله.
اللهم آمين
رب. على كل من يخالفهم.
اللهم آمين.
كما هو الوعد السابق في الحديث الصحيح لا يضرهم. من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
الله أكبر.
الحمد لله.
الحمد لله. السلام
عليكم. شكرا يا أخي.
جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله.
الله.